السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أنبياء الله الذين قال الله فيهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من قصصهم وشيء من سيارهم امتثالا لأمر الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وطالبا للاستبصار، إذ الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. وطلبا لتثبيت الفؤاد، إذ الله قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إلى تتمات لقصة أبينا آدم عليه السلام، وكذا لقصة أمنا حواء عليها السلام. فأقول وبالله تعالى التوفيق: خلقت حواء وعلى رأي جمهور المفسرين وجمهور الشراح والفقهاء من أحد أضلاع آدم عليه السلام، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. فحواء عليه السلام خلقت من ضلع، ذهب الجمهور إلى أنه من أضلاع آدم عليه السلام. هذا وقد دل على هذا المعنى أن النبي صلى الله أن الله عز وجل قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، والذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها. فدلت على أنها خلقت من آدم عليه السلام. وكما أسلفت، هذا قول جمهور العلماء. هذا وقد وردت آثار بذلك، لكن أسانيدها ضعيفة، عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد خلقت أمنا حواء، وكما أسلفت، من أحد أضلاع أبينا آدم عليه السلام. هذا ولم يرد اسم حواء في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة إلا في حديث واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والذي يظهر لي من معانيه قول من قال، أو صحة قول من قال لولا حواء، أنها خلقت ضعيفة العقل أو ناقصة العقل، عفوا، لم تخن أنثى زوجها. لو كانت عاقلة كاملة العقل ما خانت أنثى زوجها. كذا قال البعض من الشراح، فالله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولأنه لم يرد ذكر حواء باسمها في الكتاب العزيز، استنبطنا من ذلك فائدة: أن أسماء النساء لا تمتهن ولا تذكر كثيرا إلا عند الضرورات، ولذا لم نرى في القرآن ذكر اسم أي امرأة إلا مريم عليها السلام، وذلك لكونها جعلت وابنها آية للعالمين. أما ما وراء ذلك فلم يرد في الكتاب العزيز اسم امرأة، وهذا صيانة لهن، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وأسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتشرت لنشر العلم الشرعي، إذ الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكما هو معلوم أن آدم وحواء عليهما السلام لما عصيا ربهما وأكلا من الشجرة وأهبطا من الجنة بعد أن عصيا وأكلا من الشجرة فاستبن بذلك أن المعاصي سبب من أسباب زوال النعم وحلول النقم، وقد دلت على هذا أدلة كثيرة. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فالأحوال تبدلت وتغيرت، فبعد أن كان مكسوين بكسوة من الجنة تعريا منها وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. ومن الدليل على أن المعاصي تجلب النقم وتذهب النعمة قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله تعالى في شأن قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، ماذا كان لما أعرضوا؟ قال تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالمعاصي سبب لزوال النعم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فالحاصل من ذلك أن من أسباب زوال النعم هو حلول النقم المعاصي والذنوب، فلنحذر على أنفسنا منها. الحاصل أن أبانا آدم عليه السلام ومعه أمنا حواء عليها السلام لما أهبط من الجنة فكان قد تلقيا من ربهما قولا تعلماه يقولانه حتى يغفر لهما الذنب. قال سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات وفسرته بقوله تعالى في كتابه الكريم: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاعترف لربهما عز وجل بالذنب وطلب من ربهما عز وجل المغفرة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله عز وجل توبتهما، وحذرنا ربنا من اتباع خطوات الشيطان، وحذرنا ربنا من الشيطان وفتنه. فقال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولما أهبط الأبوان الكريمان إلى الأرض وجاء معهما بيان من الله عز وجل قال تعالى: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فأخبر أنه سبحانه سينزل عليهما بيانا أو على ذريتهما بيانا فيه الهداية، فمن اتبع هذا البيان والهداية من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا ذكر مؤداه ومضمونه في سورة طه وفي سورة البقرة كذلك: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهكذا أخبر بأن الله عز وجل سينزل بيانا إلى الأرض. نزل أبونا آدم عليه السلام ونزلت أمنا حواء عليها السلام إلى الأرض، أهبط إلى الأرض، وفي أي مكان أهبط، وفي أي مكان تعرف، وفي أي مكان تقارب، كل ذلك لم يثبت به نص من كتاب عزيز ولا من سنة مباركة، وإنما تجشم بعض العلماء أقوالا في ذلك، فقال أهبط إلى الأرض وتعرف على بعضهما في عرفات، وازدلف من بعضهما أي تقرب من بعضهما عند المزدلفة التي هي المشعر الحرام. وكل ذلك لا برهان عليه ولا دليل عليه، والسكوت عن مثله أولى، إذ الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أهبط الأبوان الكريمان إلى الأرض، أهبط إلى الأرض، ثم ماذا بعد أن أهبط عليهما السلام إلى الأرض؟ حصل بينهما ما يحصل بين الأزواج، فحملت أمنا حواء كما قال الجمهور حملا بعد حمل، ولم يقدر الله عز وجل لها ولادة لطفل سوي، بل كان الطفل يأتي مريضا على ما قاله البعض أيضا بلا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الإسرائيليات، فيأتيهم أولاد يمرضون ولا يموتون، فأتهم الشيطان. فجاءت في هذا موقفات على ما سيأتي في تفسير ظاهر الآيات. أتهم الشيطان، وقيل إن الحارث الشيطان، إن الحارث الشيطان، سميا ولدكم الحارث حتى يعيش، فسمياه عبد الحارث حتى يعيش، فسمياه عبد الحارث، فقدر الله أن يعيش. في هذا يقول الله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها أي جمع آدم وحواء عليهما السلام حملت حملا خفيفا فمرت به أي تجاوزت الحمل الخفيف، كانت تذهب وتجيء، تروح وتجيء، وتأتي وتذهب، والحمل خفيف في بطنها، فلما أثقلت كبر الحمل في بطنها وأثقل وأثقل حركتها، دعوا الله ربهما، دعا آدم عليه السلام ودعت حواء عليها السلام ربهما، لئن أتيتنا صالحا ولدا معافا من العيوب سليما يعيش لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فأبى الجمهور من المفسرين في تفسير قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، جعل أي آدم وحواء له أي لله شركاء فيما آتاهما. قال العلماء وكان هذا الشرك هو أول معصية عصى بها آدم ربه في الأرض، بعد أن عصى الله في السماء بالأكل من الشجرة عصى ربهما في الأرض بتسمية الولد عبد الحارث. قال تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فجعل هنا أي آدم وحواء. ومن العلماء من قال هذا منتقل إلى ذرية آدم وحواء إلى اليهود والنصارى مثلا، رزقهم الله بالذرية فهودوا الطفل ومجسوه ونصروه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ينصرانه أو يمجسانه، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، الجمهور على أن جعلهما آدم وحواء، وابن كثير في طائفة يقولان جعل أي الزوج والزوجة عموما من اليهود والنصارى ومن غيرهم، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. هكذا قال لكن الجمهور على ما ذكرت أولا، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول بالله التوفيق إن هذا الشرك كان شركا في الألفاظ ولم يكن شركا في العبادة. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا وكما أسلفت فإن آدم عليه السلام خلق في السماء طوله 60 ذراعا، وحواء خلقت من ضلع من أضلاعه. في ذلك الرد على من يقول إن الإنسان أصله قرد، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تعالى الله أن يكون، تعالى آدم عليه السلام أن يكون قردا، فالذي خلقه بيده هو الله. وقد قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقوله خلقك فسواك فعدلك دال على أن آدم عليه السلام خلق في أحسن تقويم صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فقوله خلقك فسواك فعدلك دال على أن آدم عليه السلام خلق في أحسن تقويم صلى الله عليه وسلم. هذا ولقد ورد في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طول على صورته طوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال بعض العلماء في شرحه إن قوله عليه السلام خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا يعني أن آدم لم يخلق طفلا ثم كبر، إنما خلق طوله في السماء 60 ذراعا. كذا قال فريق من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن العلماء من يؤول خلق الله آدم على صورته فيقول أمروها، بعضهم يقول على صورة رب العزة ويستدل بحديث ضعيف ألا وهو إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهو حديث ضعيف الإسناد. ومن العلماء من قال تمر الآيات على ما جاءت، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أن الله عز وجل خلق آدم على صورته ثم قال له يا آدم انطلق إلى هؤلاء الرعة من الملائكة الجلوس، انطلق إليهم يا آدم فسلم عليهم وانظر ما يردون عليك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فسلم آدم السلام عليكم فأجابوه بقولهم وعليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. هكذا ورد في الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أنني أعود قائلا ورد أيضا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، قيل على صورة المضروب وقيل على صورة رب العزة، لكن ننفي المماثلة إذ الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله تعالى أعلى وأعلم. سلف البيان عن أن آدم عليه السلام لم يكن أصله قرد، وذلك خلافا لما يقوله داروين الكافر في نظريته الإلحادية المعروفة التي فيها إن الإنسان أصله قرد. هذا ولما خلق آدم عليه السلام مسح الله عز وجل على ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد ورد في هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للكافر يوم القيامة لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا ربي. فيقال له كذب، لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا وقد ورد في شأن خلق آدم عليه السلام حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق آدم، عفوا، لما صور آدم تركه ما شاء أن يصوره، فجعل إبليس يطيف به، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، خلق خلقا لا يتمالك. هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فاستخرج كل نسمة هو خالقها، ثم إنه رأى إنسانا من أضوائهم أو أضوائهم، فقال آدم عليه السلام من هذا يا رب؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 60 أو 40 سنة. قال فإني وهبته من عمري ما يتمم له 100. فلما جاء وقت قبض آدم قيل له، قال قد بقي من عمري شيء. فقيل ألم تكن وهبت ذلك لابنك داود؟ قال ما أعطيته شيئا. فعصى آدم فعصت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وجحد فجحدت ذريته. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وقد ورد احتجاج دار بين موسى عليه السلام وبين آدم عليه السلام، إذ موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه، فقال له أنت أبونا آدم؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته؟ قال نعم. قال فلما خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال نعم. قال ألم تعلم أن الله كتب علي ذلك قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي غلبه آدم عليه السلام بالحجة، غلب آدم عليه السلام موسى عليه السلام بالحجة. فهذا شيء من الوارد من الأحاديث في ذكر آدم أبينا صلى الله عليه وسلم، مما حذر منه أبان آدم عليه السلام، إذ الله قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا وكما هو معلوم أن الشيطان لما طرد من الجنة أقسم لربه بعزة الله، بعزة ربه، أن يسعى لإغواء بني آدم إلا عباد الله المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأقسم قائلا أيضا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتوعد هذا الشيطان الرجيم بني آدم بالإغواء، وأخبر أنه سيقعد على كل طريق مستقيم توصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله يصرف عنها الذين يريدون سلوكها، كما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي لأقعدن على الطرق المستقيمة الموصلة إليك، أنهم من يريد سلوكها من سلوكها. وذلك أيضا كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد ابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. فقاد له في طريق الهجرة فقال: تهاجر؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ وتقسم أموالك من بعدك؟ فعصاه فأسلم. عفوا، قال له: تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. ثم قاد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر؟ تضع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قاد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ يقسم المال من بعدك؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالشاهد أن إبليس اللعين أقسم لربه وبعزة ربه أن يغوي بني آدم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. فالحذر الحذر من هذا الشيطان ومن خطواته، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فالحذر الحذر من اتباع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، وهو الذي أغوى أبانا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام، وحملهما على الأكل من الشجرة حتى أخرجهما بسبب ذلك من الجنة. هكذا حذرنا من الشيطان، وهكذا أخرج أبونا آدم عليه السلام من الجنة بسبب المعصية، بسبب الأكل من الشجرة. كذا أخرج أبونا آدم عليه السلام من الجنة بسبب الأكل من الشجرة لما أغواه إبليس. تؤخذ من قصة آدم فوائد وأمور. من الفوائد أن نعلم قدر أنفسنا، فليس لنا علم إلا ما علمنا الله إياه. ذلك لأن الملائكة لما أخبرهم ربهم إني جعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم الله ما لم تعلمه الملائكة، والله يعلم ما لا نعلم. الله يعلم من أحوال البشر ما لا نعلمها، ويعلم من أحوال الخلق ما لا نعلمه. واستفدنا أيضا أن الشخص إذا جهل أمرا لا يفتي فيه، بل يكل الأمر إلى الله. قال ربنا للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيضا استفدنا من قصة آدم بيان عقوبة الكبر، استبانة عقوبة الكبر وعقوبة الحسد. فالمتكبر مذموم، المتكبر مذموم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر من كبر. فإبليس أخرج من الجنة بسبب كبره، بسبب استعلائه على أمر الله وترفعه على أمر الله عز وجل، إذ قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكبر عقوبته سيئة تسببت في كفر إبليس وإخراجه من الجنة. وكذلك استفدنا من قصة آدم عليه السلام مع إبليس اللعين الحذر كما أسلفت من اتباع خطوات الشياطين، من اتباع خطوات الشيطان. ولقد قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضله، والله واسع عليم. استفدنا من قصة آدم عليه السلام قاعدة أصولية اسمها سد الذرائع. سد الذرائع فكما وهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، فلم يقل ولا تأكل منها فقط بل ولا تقرباها، لأن الاقتراب منها قد يؤدي إلى الوقوع في الأكل منها، لكن البعد عنها أسلم وأحوط. فقاعدة سد الذرائع استفيدت من قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. استفدنا أيضا أن الله يعلم ونحن لا نعلم، فلم تكن الملائكة تعلم أن فيها من هو مستكبر وحاسد كإبليس لعنه الله، لم تكن تحسبه من الجن ولم تكن تحسبه إلا منها. فلما أكل من الشجرة لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام عرفت الملائكة أن الله يعلم وهم لا يعلمون هذا. واستفدنا من قصة آدم عليه السلام ما تكرر ذكره مرارا من أن المعاصي من أسباب زوال النعم وحلول النقم. والتمسنا المعاذير لإخواننا الذين ينسون أحيانا أو يعصون أحيانا. عصى آدم فعصت ذريته، وجحد فجحدت ذريته، ونسي فنسي ذريته، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. أمور استفيدت من قصة أبينا آدم عليه السلام مع أمنا حواء عليها السلام. هذا. وفي الختام أذكر بأننا جميعا نرجع إلى آدم صلى الله عليه وسلم وحواء، فلا ينبغي أن يبغي أحد على أحد ولا أن يفخر أحد على أحد، فالأبيض والأسود وما بين ذلك كلهم لآدم. وآدم عليه السلام خلق من تراب، ولقد قال تعالى مذكرا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وهم آدم وحواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فهذا مردنا جميعا أو أصلنا سبينا جميعا آدم صلى الله عليه وسلم ننتهي إليه. فلا يفخر أحد على أحد ولا يبغي بعضنا على بعض، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله سبحانه وتعالى مذكرا أيضا بخلق آدم عليه السلام إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، أي أخلاط نبتلي، فجعلناه سميعا بصيرا. ولقد قال تعالى في شأن خلق آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إذا كانت النصارى عبدت عيسى عليه السلام لأنه ليس له أب، فليعبدوا إذن آدم عليه السلام فلا أب له ولا أم. كذا أجاب البعض على هؤلاء النصارى، وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. فربنا جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا شيء مما ورد في ذكر أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. فلنسلك طريق الحق والصواب على الدوام على الدوام على الدوام. هذا. وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من الصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإكثار كذلك من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.